بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا عن الماء بقسمين. القسم الأول الماء الطاهر، الماء المطلق. ذكرنا أن الماء الطاهر هو الماء الذي طاهر في نفسه فقط، والماء المطلق أو الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والماء الطهور أقسام قد ذكرت المرة قبل الماضية. وأما الماء الطاهر فذكرنا الكلام عليه، ويدخل في هذا القسم الماء المستعمل. قد تكلمنا عن الماء المستعمل وما معنى الماء المستعمل، وهو ما استعمل في طهارة واجبة، وهذا ما ذكره أهل العلم كأن يقول قد استعمله في الوضوء الواجب عليه أو في الغسل وما شابه ذلك. وهذا الماء ذكرنا أنه اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال، أنه طهور وطاهر ونجس، وأن أرجح الأقوال أنه طهور في ذلك، وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم أن الماء المستعمل طهور. والماء المستعمل تتعلق به بعض المسائل، من ذلك الماء الذي خلت به المرأة، هل هذا الماء ماء مستعمل أم غير مستعمل، وهل يدخل في هذا الباب أم لا. الماء الذي خلت به المرأة راجع إلى حديث الحكم ابن عمرو الغفاري الذي رواه الخمسة في صحيح الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فالحديث صحيح. ومع ذلك اختلف أهل العلم في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هل معنى فضل طهورها أي ما بقي في الإناء من وضوئها أو من غسلها، أو أن فضل طهورها ما تساقط على أعضائها، أو أن فضل هذا الطهور متعلق بغسلها من الحيض؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. أما ابن عمر والشعبي وبعض أهل العلم قالوا أن الأمر متعلق بما إذا كانت المرأة حائضا وقد اغتسلت، بمعنى أن المرأة لو كانت حائضا واغتسلت فإن هذا الماء المتبقي من غسلها لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، فخصوه بهذه المسألة. المسألة الثانية والقول الثاني أن الماء محمول على ما تساقط على أعضائها، بمعنى أن الماء المتساقط على الأعضاء هو المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما بقي في الإناء. وبذلك يقول جمع من أهل العلم أنه هو الماء المتساقط على أعضاء المرأة لا ما بقي في الإناء. كذلك القول الثالث أنه هو المتبقي في الإناء. أما أنه المتساقط فهذا قول الإمام الخطابي، قول الإمام النووي، قول بعض أهل العلم، قالوا أنه هو المتساقط على أعضاء المرأة. الإمام الخطابي قال بهذا القول وذكر قوله الإمام الشوكاني، وقال الشوكاني أحسن من هذا القول قول الحافظ في الفتح أن النهي على التنزيه وأن الفعل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ بغسل بفضل ميمونة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ويأتيها. إذن هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم وفيها نزاع، أولا ما المعنى المقصود بفضل المرأة، ثانيا ما حكم هذا الماء. فالذي يترجح والله أعلم، وإن كانت المسألة يعني أوجه القولين، إما أن يحمل على ما تساقط من أعضائها، وإما أن يحمل كما قال الخطابي، وإما أن يحمل على ما بقي في الإناء. وأما باقي الأقوال فهي محتملة أيضا، لكن أقوى الأقوال قول الخطابي في ذلك وقول أيضا الحافظ في الفتح في ذلك. وإن كانت المسألة على هذا القول فإما أن يحمل على هذا ويحمل على ذاك، ولعل الأقرب في ذلك في القولين يعني أنه يحمل على ما بقي في الإناء. ما بقي في الإناء لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسل ميمونة من الجنابة، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة، وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، عن ابن عباس أيضا قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فعند ذلك نقول أن هذه الأحاديث هي التي خرجت النهي من التحريم إلى أنه يحمل على الكراهة، ومع ذلك هذه الأحاديث تدل على أن اغتسال ميمونة الواضح من الحديث أنها لم تكن تغتسل في إناء وتقف في إناء تغتسل فيه ثم يجمعون المياه التي تساقطت على الأعضاء، ولكن تحمل عنها اغتسلت وتبقى منها بعض الماء، لأن كما قلنا هذا محتمل وهذا محتمل. فعند ذلك نقول أن هذا هو أقرب، والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم أنه أقرب إليه أنه المتبقي في الإناء، وكما قال الحافظ أن الفعل على الجواز وأن النهي على التنزيه، فمن توضأ بفضل غسل المرأة فهو على الجواز، وأما هذا الأمر فإنه إن فعله فهو نهي تنزيه لا نهي تحريم في ذلك. طبعا هذه المسألة فيها قول آخر هو قول عبد الله بن سرجس الصحابي، ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو، وكذلك هو قول جويرية أم المؤمنين أم سلمة، وكل هؤلاء قالوا أن النهي على إذا خلت المرأة بالماء، إذا خلت المرأة بمعنى أنها استخدمت الماء ويصير أمر تعبدي في خلوة لم يحضر أمامها أحد، كأنها توضأت ولم يحضر أحد، أما لو توضأت أمام زوجها أمام أخيها أمام أولادها فيخرج الحكم الآن عن هذا النهي. لكن قالوا أنه محمول على ما إذا خلت به المرأة، هؤلاء قالوا جميعا بهذا القول، وإن كان هذا القول أيضا منسوب إلى عبد الله بن سرجس الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا. وعند الإمام أحمد ذكر أن هذا الماء طهور، يبقى أيضا هناك قول أن الماء الذي استعملته المرأة وما بقي منها أنه طهور أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن عقيل وابن تيمية أن الماء طهور ولا كراهة في استخدامه واستعماله. هذه الأحاديث تدل على ذلك، وورد النهي وورد فعله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة كما ذكرنا والخلاف فيها بين أهل العلم في ذلك، والبعض استطرد فيها وذكر فيها أقوال كثيرة. أما وضوء المرأة بفضل الرجل يعني العكس، يعني نهى نصيب أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هل هناك نهي أن تتوضأ المرأة هي بفضل وضوء الرجل؟ ورد الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، بل وصرح رحمه الله في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح، وقد نقل النووي اتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، نقل الجواز ونقل الإجماع دون العكس، وتعقبه الحافظ الطحاوي بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف. الذي أثبت الإجماع ضعف هذا الحديث، لأن الحديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا جاءت الرواية، فالبعض أعل هذا الحديث وقال أنه معلول، والبعض إيه كما ذكرنا كلام الحافظ أنه ليس له علة قوية في من ضعفه وأنه يعني حديث ثابت. فعند ذلك المسألة أيضا فيها خلاف، وإن كانت من المسائل التي قليلا ما تذكر في كتب الفقه كما قال بعض أهل العلم، فعند ذلك قلما تجد هذه المسألة في بعض الكتب، والصحيح أن هذه المسألة أكثر أهل العلم على جواز أن تستعمل المرأة فضل وضوء الرجل، وأكثرهم على ذلك، وكما ذكرنا النووي حكى الإجماع في ذلك، وإن كان هذا أقرب والله أعلم، ولعل هذا الحديث من العلماء من تكلم فيه. وأما تطهير الرجل والمرأة جميعا وهذا بالإضافة فلا خلاف فيه، حديث أم سلمة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وفي لفظ البخاري من إناء واحد نغرف منه جميعا، والمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، وفي لفظ النسائي من إناء واحد أبادره ويبادرني حتى يقول دع لي وأقول أنا دع لي. هذه الأحاديث تدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة أو وضوء الرجل مع المرأة، لأنه قبل نزول آيات الحجاب كان النساء والرجال يتوضؤون من أماكن واحدة، ولعلها حياض كبيرة فكان بعضهم يقف في مكان وبعضهم في مكان، فلو أن هناك حوض كبير وفيه ماء وتوضأ الرجل ومعه زوجه لا حرج أن يتوضأ جميعا وكذلك أن يغتسل جميعا، هذا كله جائز. هذا بالنسبة لهذا الماء الذي خلت به المرأة، والكلام في ذلك بين أهل العلم. كذلك من هذا الباب يدخل بعض الأقسام بالنسبة للماء المستعمل ذكرها أهل العلم. أول شيء حكم الماء المستعمل إذا بلغ القلتين، هذا الكلام الذي نذكره مبني على من قال أن المستعمل لا يجوز رفع الحدث به، أي أنه طهور ولا يرفع الحدث، وقلنا الراجح أنه يرفع الحدث، وهذا اختيار طريق من أهل العلم، وهذا ما رجحه ابن حزم، وهذا ما رجحه الشيخ الإسلامي ابن تيمية، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، والأدلة تقتضي ذلك وهو الراجح. فعند ذلك لن يتكلموا في هذه المسائل أن المستعمل إذا بلغ القلتين أو نقص عن القلتين، لكن هذه المسائل تخص ويذكرها من يقول أن الماء المستعمل طاهر في نفسه فقط، فعند ذلك يسرد بعض الكلام وبعض المسائل منها ما سأذكره على من يقول أن المستعمل طاهر في نفسه فقط. فقال ابن قدامة رحمه الله إذا اجتمع ماء المستعمل إلى قلتين غير مستعمل صار الكل طهورا، بمعنى أن لو أن رجل عنده قلة من الماء أو أكثر من قلة، وسوف نذكر مقدار القلة الآن ولا تقارب 200 أو 220 لتر تقريبا كما سنذكر الآن، إذا كان عند الرجل ماء مستعمل وهذا الماء المستعمل بلغ قلة ونصف، ثم بعد ذلك أخذ يزيد فيه سواء ماء مستعمل آخر أو ماء عادي فأضافه إليه فبلغ الكل إلى قلتين، فعند ذلك قالوا يصير الجميع طهورا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إذا كان الماء أساسا فيه نجاسة ووقعت فيه، إذا كان الماء طاهر ووقعت فيه نجاسة وبلغ إلى القلتين ولم تظهر فيه أصل النجاسة يكون طهورا، فما بالنا لو كان مستعمل فمن باب أولى أن يكون طهور. فعند ذلك هذا كلام من يقول أن الماء المستعمل طاهر في نفسه إذا بلغ إلى قلتين فعند ذلك يكون أيضا طهورا، يكون يرفع الحدث ويزيل القبث على هذا القول. كذلك حكم الماء المستعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء، قال الشيرازي وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسل الثانية والثالثة فوجهان، أحدهما لا تجوز الطهارة به لأنه مستعمل فهو في طهارة فهو كالمستعمل في رفع حدث، والثاني يجوز لأنه لم يرفع به حدث. وكذكرنا هذه المسألة، وهذا أيضا مبني على من يقول أن التجديد الوضوء أو الغسلة الثالثة في الوضوء أو الثانية والثالثة في الوضوء هل هو من القسم المستعمل أم ليس من قسم المستعمل، وإن كانت هذه المسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم، فمنهم من يحمله على أنه مستعمل إذن عندهم لا يرفع الحدث، ومنهم من يحمله على أنه ليس بمستعمل فعند ذلك أنه يرفع الحدث، فعند ذلك اختلفوا في هذه المسألة في الماء الذي استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. قال الإمام النووي عن المسألتين قال الوجهان مشهوران، أنه طاهر وأنه طهور. الوجهان مشهوران، اتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعي. هذا على قول من يقول أن الماء المستعمل لا يرفع به الحدث، الأقرب فيه أنه طهور. يعني على قول من يقول أنه مستعمل وأن المستعمل لا يرفع الحدث، هذا النوع من المياه لا يعد مستعمل. لماذا؟ لأنه لم يرفع به حدث واجب، وإنما رفع به التجديد الوضوء، توضأ وضوء على وضوء، أو كانت الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، أو أنه قد اغتسل به غسل مستحب وما شابه ذلك. فهذا أقرب الكلام أن هذا الماء طهور أيضا على قول من يقول أن المستعمل لا يرفع به الحدث. قال الإمام ابن قدامة: وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد، أي تجديد الوضوء والغسل الثانية والثالثة في الوضوء والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما، ففيه روايتان: أحدهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة أشبه ما لو اغتسل به من الجنابة، والثانية لا يمنع لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ما لو تبرد به، فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا. يعني لو كان هذا الرجل يبرد جسمه كما ذكرنا في تعريف الماء المستعمل، فإنه إن كان يبرد جسمه فإن هذا لا يؤثر في الماء ولا يجعله من أقسام المستعمل أبدا. أما إذا كان يجدد الوضوء أو يغتسل غسل مثلا مستحب لغسل الجمعة، فعند ذلك فيه ما ذكرنا من أقوال أهل العلم، والراجح أنه طهور على قول من يقول كما رجح ذلك الإمام النووي، وهذا أقرب الأقوال في ذلك والله أعلم. كذلك من الأقسام أو من المسائل المتعلقة بهذه المسألة: حكم الماء الذي يغمس القائم من النوم فيه يده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الماء القائم من النوم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح: فإنه لا يدري أين باتت يده. من هنا اختلف أهل العلم في حكم الماء الذي يقوم الإنسان من النوم ويغمس يده في الإناء، هل هذا الماء صار مستعملا أو أن هذا الماء له حكم خاص الآن أم الحكم في ذلك؟ قبل أن أذكر الحكم أقول ما العلة من أن يقوم الإنسان ولا يضع يده في الإناء. أيضا اختلف العلماء في ذلك، قالوا إما أن يكون أن الإنسان يده قد مرت على النجاسة أثناء نومه، أو أن يده كان الشيطان يبات عليها لأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، أو أن الأمر تعبدي، وأقرب الأقوال للقول الثالث أن هذا أمر تعبدي، لأن العلماء قالوا أن الإنسان غسل يده قبل النوم ولفها في خرقة طاهرة ونام ثم قام من النوم ونزع الخرقة، نقول لا تغمس يدك في إناء حتى تغسلها ثلاثة. إذن فعلا هذا أمر تعبدي، وقول النبي فإنه لا يدري أين باتت يده، فنحن لا نعلم العلة من ذلك. فالأمر امتثال أن الإنسان لا يقوم حتى ويضع يده في إناء. هناك أبحاث علمية حديثة ذكرت أن اليد عند النوم تفرز بعض المواد أثناء نومها، وإن كانت هذه الإفرازات لا تظهر ولا يراها الإنسان، وهذه مسائل ذكرها العلماء من المعاصرين من أهل الطب، وأن هذه المواد ضارة، فالأولى أن يغسل الإنسان يده عند قيامه من النوم قبل أن يفعل أي شيء. وهذا يؤكد هذه المسألة أنه أمر تعبدي، ويؤكد ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في الحقيقة أمر تعبدي، وإن المسألة يعني تعبدية يمتثل الإنسان فيها لأمر الشرع سبحانه وتعالى. ثم اختلفوا أيضا هل كل نوم إذا قام الإنسان منه من نوم الليل والنهار يغمس يده، أم هذا خاص بنوم الليل؟ الإمام أحمد خص ذلك بنوم الليل، يعني قال لأنه قال النوم وأن البيات يكون بالليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فقالوا البيات يكون ليلا، فعند ذلك يقول إن بهذه الصورة أن من نام بالنهار وقام من النوم بالنهار له أن يضع يده في الإناء. وأما الجمهور فحملوا أن هذا على الغالب، لأن الغالب يكون النوم بالليل، وأن من نام بالليل أو نام بالنهار أو نام قليلا أو كثيرا فإن قام من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا كما بين صلى الله عليه وسلم. بل عموما من سنن الوضوء كما سيأتي في الوضوء أن السنة الإنسان قبل أن يغمس يده في الإناء يسكب على يديه الماء أولا فيغسلها خارج الإناء ثلاثا ثم يدخل يده إلى الإناء، هذا من سنن الوضوء لو كان سنة يتوضأ من إناء وما شابه ذلك. فعند ذلك نقول مسألة بالنسبة لغمس اليد، إذا ذكرنا أن الغمس المقصود به الآن أمر تعبدي، فتعالوا بنا نقول هل هذا الماء يصير مستعملا أو يصير نجسا وما حكمه في ذلك؟ قال الإمام النووي رحمه الله: لو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها فقد ارتكب مكروها ولا يصل الماء مستعملا. هذا هو مذهب المذهب يعني مذهب الشافعية والمشهور، وبه قطع القاضي حسين وغيره. وحكى صاحب البيان فيه طريقتين، إحداهما هذا والثاني في مصيره مستعملا. إذن هناك قولا لأهل العلم أن هذا الماء إذا غمس يده فيه يكون مستعملا، والقول الثاني وهو الأرجح والأوجه أنه لا يصير مستعملا، لا يصير مستعملا بذلك، وإنما فعلا كما قال الإمام ارتكب مكروها في ذلك. سئل شيخ الإسلام عن رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل، فهل هذا الماء يكون طهورا؟ وما الحكمة من غسل اليد إذا باتت طاهرة؟ فأجاب شيخ الإسلام: الحمد لله، أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور، وفيه روايتان عن أحمد اختار كل واحد من طائفة من أصحابه، فالمنع أنه لا يستعمل اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أتباعه، ويروى ذلك عن الحسن وغيره. والثانية لا يصير مستعملا، وهي اختيار الخرقي من الخرقي وأبي محمد يعني ابن قدامة وغيرهما، وهو قول أكثر الفقهاء. وأما الحكمة من غسل اليد يعني قبل أن توضع في الإناء ففيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد، مثل مرور يده على موضع الاستجمار مع العرق أو على زبله ونحو ذلك. والثاني أنه تعبد ولا يعقل معناه. والثالث أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان، وإن كان الأقرب أنه أمر تعبدي كما ذكرنا. والإمام الشافعي يختار أنه لعل يده تطوف على المحل أي مكان الاستجمار، ولعله يكون قد استجمر فيها عرق من النجاسة، وهذا ما رجعه الشافعي، وكان الأقرب أن هذا الأمر أمر تعبدي. يبقى هذا بالنسبة للمسألة. وأرجح الأقوال أن الإنسان إذا قام لا يغمس يده، وأن الأمر مكروه، وإن غمسها لا يصل الماء مستعملا. في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشيم. هذا تكمل كلام شيخ الإسلام على أساس أنه إيه، الشيطان يبيت على خيشومه، فربما يعني يده مرت على ذلك أو وضع يده في هذا المكان وهو نائم. ثم قالوا: أما نهي أن يغمس القائم من النوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق. انتهى كلام شيخ الإسلام. يبقى اتفق أهل العلم أن الماء لا ينجس، لكن اختلف هل هو مستعمل أم لا، والأرجح أنه غير مستعمل، ولكن يفكر